بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا الدرس المتعلق بشرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى عن النوع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي من أنواع السند المتواتر والأحاد والشاذ. قبل أن نبدأ في هذا الدرس أود أن أتحدث عن أمر مهم، وهو ما يحدث في بلاد المسلمين وبخاصة في الشمال السوري والجنوب التركي. وأسأل الله تعالى أن يرحم عجزنا وأن يغفر الله عز وجل لنا تقصيرنا، وإنما نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه المجالس أو بمثل هذه المجالس وبغيرها لكي يرفع الله عز وجل ما أصاب المسلمين من بلاء ومحنة. وكما تعلمون أن التوسل إلى الله تعالى يكون بالأعمال الصالحة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح العمل، وأن يجعل الله عز وجل ما نحن فيه في موازين حسناتنا، وأن يرفع الله عز وجل ما بنا من بلاء ومحنة. والأصل طبعا أن الإنسان لو كان يستطيع أن يمد يد العون لإخوانه بأي سبيل من السبل فلا بد أن يمد إليهم يد العون، فإن استطاع أن يمد إليهم يد العون بنفسه فينبغي عليه ذلك، وإن استطاع أن يمد إليهم يد العون بماله فينبغي عليه ذلك، وإن استطاع أن يمد إليهم يد العون بالدعاء فينبغي عليه ذلك، وإن استطاع أن يمد إليهم يد العون بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى وبالتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة فينبغي عليه ذلك. وهذا أيضا من الخير، وهذا مما يرفع الله عز وجل به البلاء، فنسأل الله تعالى أن يرفع ما بهم من بلاء، وأن يرحم الله عز وجل موتاهم، وأن يداوي الله عز وجل جرحاهم، وأن يعجل الله عز وجل لهم بالفرج، وأن يرزقهم الله تبارك وتعالى الصبر، وأن يرحم الله عز وجل عجزنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا تجاه هؤلاء الكرام الذين ابتلاهم الله عز وجل بهذا البلاء، وامتحنهم الله تعالى بتلك المحنة. وهذه هي طبيعة الحياة الدنيا، فإن الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويقول سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهذه الحياة الدنيا قائمة على الابتلاء، وهذا الابتلاء مما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويمحص الله سبحانه وتعالى به السيئات، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما قال الله تبارك وتعالى. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة. وأشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقد ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام، وابتلي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته صلوات الله وسلامه عليه، وكم من صحابة ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم، ولنا فيما حدث في أحد الموعظة مات كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فصبر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا البلاء وأبدلهم الله تبارك وتعالى خيرا منه. فنسأل الله أن يخلف عليهم بخير، وأن يجعل الله عز وجل هذا البلاء في موازين حسناتنا، وأن يكون هذا البلاء عظة لنا وعبرة حتى نجود أعمالنا الصالحة ونلقى الله عز وجل، لعلنا نلقى الله عز وجل بتلك الأعمال. ثم بعد هذه المقدمة نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة القراءات. وكنا قد قدمنا في المرة الماضية وقبل الماضية قبل التوقف قدمنا الحديث عن الأحرف السبعة، ثم تحدثنا أيضا عن موجز عن علم القراءات أو عن تاريخ علم القراءة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه النوع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي من أنواع السند المتواتر والآحاد والشاذ. وكنا قد ذكرنا لكم أيها الكرام أنه لا بد من الانتباه إلى اختلاف المصطلحات، لا بد من الانتباه إلى اختلاف المصطلحات. يعني لا نسلم ابتداء إذا قال المصنف رحمه الله تعالى أو أي مصنف في علم القراءات إذا قال المتواتر والآحاد والشاذ، فلا بد أن ندقق ما مراده بالمتواتر وما مراده بالآحاد وما مراده بالإيه وما مراده بالشاذ. وده أمر مهم جدا إن احنا ننتبه إليه حتى لا نقع في الخلط بين المصطلحات، لأن ممكن بعض الأئمة يستخدم مصطلح ويكون المصطلح ده خاص إيه؟ ويكون هذا المصطلح خاص به. فهو يقول: اعلم أن القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. فالمتواتر القراءات السبعة المشهورة، والمراد بذلك ما قرأوا من الحركات والحروف. وأما ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الإمالة وأنواع المد وأنواع تخفيف الهمزة فليس من المتواتر، وأما أصل المد والإمالة والتخفيف فإنه متواتر لاشتراك القراء فيه. الشيخ رحمه الله تعالى هنا، الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه، يتحدث عن أنواع القراءة، ويقول إن القراءة أو القراءات تنقسم إلى متواتر وآحاد وإيه؟ وشاذ. طبعا إحنا ذكرنا إن إجماع العلماء على قبول قراءة السبعة القراء، ماشي؟ واستخدم مصطلح الشذوذ والانفراد والآحاد عند بعض العلماء على قراءة ما عدا السبعة، لكن الأمر استقر على قبول قراءة العشرة بإضافة يعقوب وأبي جعفر وخلف العاشر، ثم صار ما وراءها وإن كان مرويا بالإسناد إلى قارئ معتبر شاذا، كقراءة الحسن البصري رحمه الله وابن محيصن. وطبعا مصطلح التواتر لم يكن لعلماء القراءة قبل القرن السادس الهجري احتفال بمصطلح التواتر للقراءات، لكن كانت المصطلحات الأشهر القراءة المقبولة، الإجماع، الاشتهار، صحة القراءة، صحة السند، تمام؟ وبالمناسبة إن واقع القراءات وأسانيد القراءات لا يظهر فيه أي مناسبة لمصطلح التواتر بالمعنى الأصولي، وأنا نبهتكم على أصل الإشكال اللي موجود في مصطلح التواتر في كل العلوم، في القراءات وغيرها يعني. فلأن بعض تلك القراءات ثبت فيها انفراد لبعض الأئمة، وللداني رحمه الله تعالى كتاب اسمه التهذيب لمن فرد به كل واحد من القراء السبعة، والانفراد ينافي التواتر كما هو معلوم، ماشي؟ وده بحثه الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى في بحث اسمه مصطلحات القراءة المقبولة، لعلكم تمرون عليه. لكن عموما العلماء، بعض العلماء قسم القراءات إلى التقسيم الذي ذكره البلقيني رحمه الله تعالى، إنه قال إن القراءات بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: المتواتر والآحاد والإيه والشاذ. وجمهور العلماء قسموا القراءات إلى قسمين رئيسين فقط، اللي هو القراءات المتواترة وهي ما اجتمع فيها شروط القبول التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، فقال: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران، فهذه الثلاثه الاركان، وحيثما يختل ركن اثبت شذوذه لو انه في السبعه. فالقراءات المتواتره عند جمهور العلماء ما اجتمع فيها موافقه وجه صحيح من الاوجه العربيه، موافقه الرسم العثماني ولو احتمالا، التواتر، وذهب بعض العلماء كما ذكرنا الى الاكتفاء بصحه الايه؟ بصحه السند مع الاشتهار. وما خالف شرطا من هذه الشروط فإنهم يطلقون عليه مصطلح الايه؟ الشاذ أو مصطلح الضعف، ويدخلون في الشاذ الآحاد، يعني ما روي آحادا وصح سنده لكنه خالف رسم الايه؟ رسم المصحف، أو خالف القواعد العربية المشهورة أو المستقرة، أو لم يجتهد. وأيضا يدخلون في الشاذ ما لا يصح إسناده، ومن ذلك قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماضي ونصب ملك ونصب يوم، وأيضا يدخلون في الموضوع المختلق، الموضوع الايه؟ المختلق. فهو يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. ثم بدأ يعرف ما المراد بالمتواتر، أو ما المراد بالتواتر، أو ما هي القراءات المتواترة على التعيين. فقال: فالمتواتر القراءات السبع المشهورة، والمراد بذلك ما قرأوه من الحركات والحروف. والمراد بذلك ما قرأوه من الحركات والحروف. وأما ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الإمالة وأنواع المد وأنواع تخفيف الهمزة فليس من المتواتر، وأما أصل المد والإمالة والتخفيف فإنه متواتر لاشتراك القراء فيه. لاشتراك القراء فيه. خلوا بالكم يا إخوان، هو يقول إن ما أطلقه الجمهور، الإمام بلقين يقول أن ما أطلقه الجمهور من تواتر السبعة ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل يستثنى منه. وهذا الكلام يعني هذا الاستثناء هو استثناء الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، هو استثناء الإمام ابن الحاجب رحمه الله. وعادة علماء الأصول، عادة علماء الأصول والمصنفين فيه أنهم يذكرون خلاف ابن الحاجب رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الإمام ابن الحاجب يقول إن ما كان من قبيل الأداء زي المد والإمالة وتخفيف الهمزة ماشي، فهذا ليس متواترا. بعض العلماء أول كلام ابن الحاجب رحمه الله وقال إن مراد الإمام ابن الحاجب ليس أصل المد ولا أصل الإمالة لأنه متواتر، لأنه متواتر اللي هو أصل المد وأصل الإيه؟ الإمالة، وإنما مراد الإمام ابن الحاجب رحمه الله مقادير المد، كيفية الإمالة، ماشي؟ هذا هو مراد الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالمقادير مثلا زي مد حمزة وورش بقدر 6 ألفات، وقيل 5، وقيل 4، ورجحوه، وعاصم بقدر 3 ألفات، الألف كام؟ الألف كام حركة؟ يعني الألف بتقدر بإيه؟ أيوة حركتين، بتقدر اللي هو قبض اليد أو قبض الإصبع وبسطها ماشي؟ فهو كل حركتين يعني كل قبض 2 ده ألف يعني، وهكذا. طيب قال فالمقادير كمد حمزة وورش بقدر 6 ألفات، وقيل 5، وقيل 4 ورجحوه، وعاصم بقدر 3 ألفات، والكسائي بقدر 2.5، وقالون بقدر 2000، والسوسي بقدر 1.5، ونحو ذلك. فهذا التقدير هو الذي يقول عنه الإمام ابن الحاجب رحمه الله إن هو ليس إيه؟ ليس متواتر ماشي. وكذلك الإمالة أيضا، الإمالة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى إمالة محضة اللي هو أن ينحى بالألف إلى الياء وبالفتحة إلى الكسرة، وبين اللي هم بيسموها التسهيل، اللي هم عفوا بيسموها التقليل، بيسموها التقليل، وهي كذلك إلا أنها تكون إلى الألف أو الفتحة أقرب، وهي المختار عند الأئمة، يعني والضحي أو والضحي، هكذا الإمالة أو الإيه؟ أو التقليل. طبعا ورش ليس له إمالة إلا في سورة طه، طاهي هكذا يعني ماشي. لا يعني احنا بنقدر الالف، الالف الواحده يا عبد الله، الالف الواحده بمقدار ان احنا نقول مثلا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني اسرائيل هكذا، يا بني اسرائيل، فالحركتين اللي هو قبض الصابع ده 1 2 ده بمقدار الف، ده بمقدار الف. طيب يعني ده التقدير، يعني تقدير الألف، هو الألف ده إيه؟ الألف ده اللي هو زي ما احنا قلنا كده. قال أما، يبقى احنا ذكرنا إذن الإمالة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون إمالة محضة، وإما أن تكون بين اللي هم بيسموها الإيه؟ بيسموها التقليل. لكن أصل الإمالة أو أصل المد ده إيه؟ ده متواتر. أو حتى التخفيف في الهمز والتشديد فيه، منهم من يسهل الهمز ومنهم من يبدله، يعني في اللي بيقول مؤمنون، في اللي بيقول أأنذرتهم، أأنذرتهم، ما بيحققش الهمز، ما بيقولش أأنذرتهم، بيقول أأنذرتهم، أو بيقول مثلا مؤمنون ماشي ونحو ذلك. فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة في مراد من؟ في مراد الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى. وبعض العلماء ينسب إلى ابن الحاجب إن هو يقول إن الأصل أصلا مش متواتر، وبعض العلماء بينسب لا، إن أصل الإمالة يعني أصل وجود الإمالة، أصل وجود المد، أصل وجود المد، لكن هو 6 ولا 3 ولا 4، هو دي الفكرة، 6 ولا 4 ولا 5 ده، دي الزيادة. أصل الإمالة موجودة، لكن الإمالة ديت والضحي كده ولا والضحي ولا والضحي كده يعني. ففكرة أصل المد أو أصل الإمالة غير مقدار المد وغير مقدار الإمالة. واضح يا أختنا الكريمة؟ وبالمناسبة بعض العلماء المعاصرين حتى، مش مجرد الشيخ، مش مجرد الإمام الحاجب رحمه الله، بعض العلماء المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، متوفى هذه السنة، متوفى سنة 1444، ذكر أن بعض أوجه الأداء التي يصعب حصول التواتر على نقلها ولا يتصور وقوعه كضبط مقادير المدود بالدقة المتناهية المقيسة بالحركات. قال: فإن الاتفاق على ضبط ذلك بتلك الدقة المتناهية شيء فوق طاقة البشر، لذلك تجد الروايات مختلفة اختلافا كبيرا في مقدار مد المتصل، مع أنهم جميعا مجمعون على وجوب مده. فالإجماع على وجوب مده هو اللي يدخل فين؟ في التواتر، لكن المقدار هيطلع بره التواتر، ماشي؟ طيب، فهو يقول رحمه الله تعالى: فأما ما كان من قبيل تأدية المد، تأدية يعني الإمام بن بلقين، الإمام جلال الدين بلقين رحمه الله يذهب نفس مذهب الإمام مين؟ نفس مذهب الإمام بن الحاجب رحمه الله تعالى. وأما ما كان من قبيل تأدية اللفظ من أنواع الإمادة وأنواع المد وأنواع تخفيف الهمزة فليس من المتواتر، وأما أصل المد والإمالة والتخفيف فإنه متواتر لاشتراك القراء فيه. ثم قال رحمه الله: وأما، طيب، هو عاوز يعين المتواتر من القراءات، يعني هو هيبدأ يذكر يعين المتواتر من القراءات، ما هي القراءات المتواترة على التعيين؟ قال: أما ما عدا السبعة من قراء، من قراءة أبي جعفر المدني يزيد بن القعقاع وقراءة يعقوب الحضرمي واختيارات خلف التي هي تمام العشر، فإنها ليست من المتواتر على الأرجح، ومن جعلها من المتواتر من المتأخرين ففي قوله نظر. يبقى إذن الإمام جلال الدين البلقين رحمه الله يقول إن القراءات المتواترة هي إيه؟ السبعة بس. بيقول إن القراءات المتواترة هي الإيه؟ هي القراءات السبعة فقط. لكن ما عدا السبعة، حاضر، ما عدا السبعة ليست متواترة عند الإمام جلال الدين البلقين رحمه الله تعالى، فإنها ليست من المتواتر على الأرجح، ومن جعلها من المتواتر من المتأخرين ففي قوله نظر. ففي قوله نظر. يبقى إذن الإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى ذهب إلى أن القراءات السبعة بس هي القراءات المتواترة، وإن ما عدا هذه القراءات ليست متواترة. يعني إذن هو يذهب إلى أن القراءات الثلاثة المتممة للعشرة قراءات، هيجي الوقت هيقول، لكنها ليست متواترة. واضح كده؟ وهذا خلاف ما استقر عليه جماهير أهل العلم، بل نص الإمام ابن الجزري رحمه الله أنها من المتواتر، ونقل نصوصا كثيرة تؤيد ما ذهب إليه. الإمام ابن الجزري له كتاب كامل في إثبات هذه الفكرة، اللي هو كتاب اسمه إيه؟ اسمه منجد المقري. لكن احنا ما ينفعش نتخض، يعني احنا عارفين ان القراءات العشر متواترة، فيجي واحد يقول يا عم الكتب بتاعتكم فيها ان القراءات الثلاثة مش متواترة فاحنا نتخض. لا، ما نتخضش، عادي. لكن احنا نقول له ماشي يا سيدي، هي مش متواترة، صحيح ان بعض الاصوليين ذهب الى ذلك، لكن استقر جماهير العلماء ان القراءات ديت ايه؟ متواترة. وحتى من ذكر ان القراءات ديت ليست متواترة ما قالش انها شاذة، وانما قال ان هي ايه؟ ان هي احادية، وسيأتي تعريف الاحاد ان شاء الله تعالى. قال: وذلك ان التواتر في القراءات السبع انما جاء، احنا قلنا ان الامام ابن الجزر رحمه الله ألف كتاب منجد المقرئين علشان يرد على الفكرة ديت، ونقل نصوص كثيرة جدا يمكن أن ترجعوا إليه. المهم إن أنتم تقرأوا كتاب منجد المقرئين ده. قال: في القراءات السبع إنما جاء من تلقي أهل، بالذات يعني المهتمين بالقراءات لازم يقرأوا هذا الكتاب، لازم يهتموا جدا بقراءة كتب ابن الجزري التانية، لأن بعض الناس حتى من الإخوة يعني المشتغلين بالقراءات ما بيقرأش حتى النشر، يعني هو بيكتفي بقراءة الطيبة أو بحفظ الطيبة يعني وشرحها، ولا يقرأ النشر. وده مهم يا إخواننا إن أنتوا تقرأوا الدراية، يعني تقرأوا الدراية، يعني لا تهتموا فقط بالرواية. طبعا الاهتمام بالرواية فيه خير وبركة، لكن أي حد مهتم بالقراءات ينبغي أن يقرأ كتب الدراية، يقرأ كتاب النشر لإمام ابن الجزري رحمه الله، يقرأ كتاب حتى لو واحد مش مهتم اصلا بالقراءات لازم يقرا كتاب من النشر الامام ابن الجزري على الاقل قسم الاصول، يقرا كتاب منجد المقرئين لابن الجزري رحمه الله، يقرا كتاب الاجوبه التبريزيه للامام ابن الجزري رحمه الله، وهكذا يعني يقرا الكتب اللي هي الامام ابن الجزري رحمه الله الفها بعيدا عن فكره الروايه، وان كانت في وان كان في بعض هذه الكتب الروايه كذلك. قال وقراءة المذكورين لم يتلقها أهل الأمصار كتلقي تلك القراءات. طبعا الإمام ابن الجزري قال لا، إن القراءات ديت لو هو ده العلة يعني، فالقراءات ديت لا تلقاها أهل الأمصار كتلقي القراءات السبعة بالضبط. ماشي. الإمام ابن الجزري استقر على صحة القراءة عبد الله، إحنا ذكرنا ده في الدرس الماضي. وقراءة المذكورين لم يتلقها أهل الأمصار كتلقي تلك القراءات، فإن قراءة نافع اشتهرت بالمدينة، وقراءة ابن كثير اشتهرت بمكة، وقراءة أبي عمرو اشتهرت بمدينة البصرة، وقراءة ابن عامر اشتهرت بالشام، وبقية السبعة من الكوفيين اشتهرت بالكوفة، وتلقاهم علماء الأمصار بالقبول، وخصوها بالتواتر، وإن كان نافع ابن أبي نعيم المدني يروي عن أبي جعفر، يقول لك شيخ أبو جعفر، قال أيوة، إلا أن قراءة نافع بالمدينة إيه؟ أشهر. يبقى إذن لو دي العلة اللي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الإمام ابن الجزري رد على هذا وقال إنه لا، القراءات دي تلقاها أهل الأمصار بالقبول، ولا يزال الناس يقرؤون بها من غير نكير. وقد نقلت لكم قبل ذلك كلام الإمام الذهبي رحمه الله، وأرجو أن تراجعوه في ترجمة يعقوب الحضرمي من سير أعلام النبلاء، فإن له كلام نفيس في هذه القضية. قال والذي يظهر أن هذه القراءات يطلق عليها آحاد، وأنها ليست من قبيل المتواتر. الإمام ابن الجزري قال الباب الثالث في منجد المقرئين، قال في أن العشرة لا زالت مشهورة من لدن قرئ بها إلى اليوم، لم ينكرها أحد من السلف ولا من الخلف، وقال هذا شيء لا يشك فيه أحد العلماء، وما زال المقرئون أحد رجلين، إما مقرئ بما زاد على السبعة بل والعشرة، وإما مقرئ بالسبعة فقط غير منكر على من أقرأ بالعشرة أو الثلاثة الزائدة عليه، وهي قراءة الحسن البصري وابن محيصن وسليمان الأعمش، ابن محيصن المكي وسليمان الأعمش، وقرأنا بذلك عن شيوخنا وقرأوا كذلك على شيوخهم ولم ينكر أحد علينا. وشهد في أجايزنا يعني الإجازات يعني بها علماء الإسلام الأعلام، لكن لا يرون الصلاة بهذه القراءات الثلاثة الزائدة على العشر لكثرة انفرادها عن الجادة، مثل شيخنا العلامة المجتهد سراج الدين عمر البلقيني شيخ الإسلام، اللي هو مين يا سيدي؟ اللي هو مين يا إخوانا؟ سراج الدين ده مين؟ مثل شيخنا العلامة المجتهد سراج الدين عمر البلقيني شيخ الإسلام، اللي هو أبو جلال الدين البلقيني، فده شيخ ابن الجزري يعني رحمهم الله تعالى. وشيخنا شيخ الفقهاء جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي الإمام، اللي هو صاحب وصاحب أيضا من أشهر كتبه، أيوه هو أبو المصنف سراج الدين ده أبو المصنف، لكن الأسنوي صاحب إيه؟ كتاب مشهور ما فيش حد أزهري هنا، المنهاج اللي هو نهاية السول في شرح منهاج الأصول. وشيخنا الإمام أو طبعا هو من أئمة الشافعية الكبار. وشيخنا الإمام العلامة ضياء الدين القزويني مفتي الأنام، وشيخنا العلامة الحافظ الحجة إسماعيل بن كثير حافظ الإسلام ومفتي الشام، اللي هو مين؟ أبو الفداء، أبو الفداء الإمام بن كثير رحمه الله تعالى المشهور، صاحب كتاب التفسير المشهور يعني، ومفتي الشام رحمهم الله، وشيخنا العلامة الحافظ الحجة إسماعيل بن كثير حافظ الإسلام ومفتي الشام رحمهم الله تعالى وضاعف رحمته وواله. وأما العشر فأجمع الناس على تلقيها بالقبول، لا ينازع في ذلك إلا جاهل. وطبعا الإمام البلقيني لم ينازع في تلقيها بالقبول، وإنما نازع في تواترها، وليس هو فحسب، وإلا فأي حد يقرأ في الأصول أو يدرس في علم أصول الفقه سيجد ذلك مبثوثا في علم أصول الفقه من المتقدمين أم المتأخرين. قال رحمه الله يبقى إذن الإمام ابن الجزري ملخص ما ذكره عفوا جلال الدين البلقيني رحمه الله، أن القراءات المتواترة هي الإيه؟ السبعة، وأن القراءات الثلاثة دي يا عم حاتم إيه؟ أيوة آحاد صح؟ أيوة، يبقى هو بيقول أن القراءات الثلاثة ديت آحاد، المصطلح الإمام البلقيني رحمه الله عن القراءات الثلاثة إن هي قراءات إيه؟ آحاد. والذي يظهر أن هذه القراءات يطلق عليها آحاد وأنها ليست من قبيل المتواتر. ويلحق بالآحاد قراءة الصحابة كقراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ونحوهم رضي الله عنهم. وأما قراءة التابعين كسعيد بن جبير وابن محيصر وابن أبي عبلة ويحيى بن وثاب والأعمش والنخعي ونحوهم فإن ذلك معدود من الشاذ لم يشتهر كاشتهار بقية العشرة، ولو كان في الحديث لأطلق عليه مرسل، ولكن في القراءة يطلق عليه إيه؟ شاذ. يبقى إذا الإمام البلقيني شايف إن القراءات بتنقسم لثلاث أقسام، المتواتر يساوي عنده الإيه؟ السبعة، الآحاد يساوي عنده الثلاثة المتممة للعشرة ومعاهم قراءات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والشاذة اللي هي ما دون ذلك، اللي هي ما دون إيه؟ ذلك. قال ولا يقرأ في الصلاة إلا بما ثبت بالتواتر، وأما الآحاد والشاذ فلا. وده مذهب الجمهور في الجملة، وهو مذهب المصنف رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعية. قال النووي رضي الله عنه: قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السبع متواترة. هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل. وأما الشاذة فليست متواترة، ده كلام الإمام النووي. فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها. وقال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وتحرم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها، لأنه ليس بقرآن على الأصح كما مر، وتبطل الصلاة به إن غير معنى أو زاد حرفا أو نقصه وكان عامدا عالما بالتحريم. انتهى من غاية الوصول. فالمقصود يعني ده كلام الشافعية، ولا حاجة أن نتوسع بهذه المسألة، لأن هذه المسألة كل واحد يعمل فيها بمذهبه. ومما يدل على ماشي يا عم يوسف ماشي، بس احنا معانا حنبلة يعني، احنا نراعي خلافهم ماشي، بس احنا نذكر المذهب بتاعنا بس.
احنا اسمينا دي القراءة كلها شافعية.
وهم بقى يروحوا يشوفوا المذهب بتاعهم بيقول ايه. معلش يا اخوانا هنعدي الحتة دي، انا بقطعها يا ابني البتاع. ومما يدل على هذا التقسيم أن الأصحاب رحمهم الله تكلموا على القراءة الشاذة، فقالوا لا، القراءات الثلاثة، ما احنا خلاص يا عم الشيخ، بالنسبة للإمام بلقيني، يا شيخ أحمد، لكن الصحيح إنه طبعا القراءة بها صحيحة والصلاة بها صحيحة، ماشي على القول الذي رجحناه يعني. لكن احنا بنقول ان حتى مذهب الجمهور في الجملة ومذهب الشافعية انه لا تجوز القراءة في الصلاة بالقراءات الايه؟ بالقراءة الشاذة. فاللي هيعتبر، اللي هيقول القراءة شاذة، هيقول انه لا يجوز القراءة بها على مذهبه يعني، على مذهبه. طيب، ومما يدل على هذا التقسيم ان الاصحاب اللي هم مين؟ ومما يدل على هذا التقسيم ان الاصحاب اللي هم الشافعية، هو ده كلام جلال الدين بلقيني. ومما يدل على هذا التقسيم أن الأصحاب وهم الشافعية، الإمام جلال الدين ووالده وإخوته من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى. طيب اهو، ولا يقرأ في الصلاة إلا بما ثبت بالتواتر، وأما الآحاد والشاذ فلا، يعني لا يقرأ به. ومما يدل على هذا التقسيم أن الأصحاب رحمهم الله اللي هم يعني الشافعية تكلموا على القراءة الشاذة، تكلموا على القراءة الشاذة، فقالوا إن جرت مجرى التفسير والبيان عمل بها، نحو قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في آية الكلالة: وله أخ أو أخت من أم، وقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، فإن لم تكن كذلك فإن عارضها خبر مرفوع قدم عليها، وإن عارضها قياس ففي العمل بها. قال: ففي العمل بها إيه؟ ففي العمل بها قولا. طيب، نرجع إلى شرح كلامه رحمه الله تعالى. طيب، هو يقول رحمه الله تعالى: ومما يدل على هذا التقسيم، يعني التقسيم ايه؟ التقسيم او التفريق، يعني التفريق بين قراءة في الصلاة والعمل بالقراءات الشاذة، ماشي؟ فهو قبل الكلام ده على طول بيقول: ولا يقرأ في الصلاة إلا بما ثبت بالتواتر، وأما الآحاد والشاذ فلا. فهو عاوز يستدل على إنه ده مذهب الشافعية، فبيقول إيه: ومما يدل على هذا التقسيم أن الأصحاب رحمهم الله تكلموا على القراءة الشاذة، فقالوا: إن جرت مجرى التفسير والبيان عُمل بها. يعني هذه القراءات مش هنطرحها، هذه القراءات لن نطرح هذه القراءات، وإنما سنعمل بها. ولذلك الصحيح أنه لا ينبغي أصلا أن يكون هناك اختلاف في الاحتجاج بالقراءات الشاذة في التفسير. وأكثر علماء على هذا الأمر، لأن السلف لم يزالوا يحتجون بها في المعاني واللغات، بل وفي الأحكام أيضا. فلذلك لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في الاحتجاج في القراءة الشاذة في التفسير. زي مثلا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، ماشي؟ فهناك قراءات شاذة كثيرة جدا تفيد العالم أو تفيد طالب العلم في التفسير، لكن العمل بالقراءات الشاذة في الأحكام ده جرى فيه الإيه؟ جرى فيه الخلاف، جرى فيه الخلاف. وكما قلت لكم يا إخوانا، إنه العلماء، أكثر العلماء على إنه يحتج بالقراءة الشاذة. لذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وفي يعني ذكر حديثا ثم قال: وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة التفسير، فكلهم يفعل ذلك ويفسر به مجملا من القرآن ومعنى مستغلقا في مصحف عثمان، وإن لم يقطع عليه بأنه كتاب الله. لذلك لو احنا بنتكلم يعني في علوم القرآن وبنتكلم عن الاحتجاج بالقراءة الشاذة في التفسير، فإنه لا ينبغي أن يكون هناك خلاف. لكن هناك طبعا خلاف مشهور بين العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة فين؟ في الأحكام. في الاحتجاج في القراءة الشاذة في الأحكام، يعني هل هي دليل شرعي ولا لا، ماشي؟ قال: ومما يدل على هذا التقسيم أن الأصحاب رحمهم الله تكلموا على القراءة الشاذة، فقالوا: إن جرت مجرى التفسير والبيان عُمل بها، نحو قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في آية الكلالة: وله أخ أو أخت من أم، وله أخ أو أخت من أم، وقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما. فإنهم احتجوا بهذه القراءة في إيجاب قطع اليمين من السارق، في إيجاب قطع اليمين من الإيه؟ من السارق. طيب، واستدلوا طبعا على توريث الإخوة والأخوات من أم في بالقراءة لأن شأن الأدلة يا عم الشيخ مازن بيقول: لماذا التفريق بين القراءة بها في الصلاة وبين العمل بها في التفسير؟ لأن ده شأن الأدلة في أصول الفقه يا شيخ مازن. ما احنا عندنا السنة بنعمل بها ودليل شرعي، ومع ذلك ما بنقرأش بها ولا حاجة، صح؟ لو قرأنا بها في الصلاة، الصلاة بطلة. وعندنا القياس، وعندنا الإجماع، وعندنا الأدلة المختلف فيها. فشأن الاستدلال غير شأن القراءة يا عم الشيخ مازن. قال رحمه الله تعالى: وقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا يا إخواننا خلوا بالكم، في الجملة يعني العلماء بيحتجوا بالقراءة الشاذة، في الجملة العلماء بيحتجوا بالقراءة الشاذة، بل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قد احتج كل واحد من الأئمة الأربعة بالقراءات الشاذة في موضع من المواضع. فاحتج أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود، فصيام 3 أيام من المتتابعات. واحتج به مالك والصحابة رضي الله تعالى عنهم قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبي، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. قال ابن القيم: فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة ولا مستند للإجماع سواها. يعني على أي حال الاستدلال بالقراءة الشاذة مقبول عند العلماء في الإيه؟ مقبول عند العلماء في الجملة. أما التفسير فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف أصلا. ثم قال: وإن لم يكن كذلك فإن عارضها خبر مرفوع قدم عليها، وإن عارضها قياس ففي العمل بها قولان، فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد. فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد، يعني هو يريد أن يقول رحمه الله أنه يجوز أن مذهب بعض الشافعية جواز العمل بالقراءة الشاذة في التفسير والبيان لمعاني القرآن. وأما في الأحكام الشرعية فذهبوا إلى ما ذهب إليه الإمام الجلال البلخين رحمه الله، وذهب جمهور الشافعية إلى أن القراءات الشاذة حجة في الأحكام. إذا قال الإمام الزركشي رحمه الله: أو يقال القراءة الشاذة إما أن ترد تفسيرا أو حكما، فإن وردت تفسيرا فهي حجة، وإن وردت حكما فلا يخلو إما أن يعارضها دليل آخر أم لا، فإن عارضها فالعمل للدليل، وإن لم يعارضها دليل آخر فللشافعي قولا. وقال الإمام البرماوي رحمه الله: القراءات الشاذة إذا صح سندها فالصحيح أنه يحتج بها، لأنه إذا بطل خصوص كونها قرآنا لعدم التواتر يبقى عموم كونها خبرا، يبقى عموم كونها إيه؟ خبرا. يبقى إذن يا أخوانا ملخص ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، بيقول إن الأصحاب إن الشافعية لما تكلموا عن القراءة الشاذة فقالوا لو جرت مجرى التفسير والبيان هنعمل إيه؟ هنعمل بها، وإلا إن لم يكن كذلك فإن عارضها خبر مرفوع يعني في حديث قصد قراءة شاذة هنقدم عليها الإيه؟ الحديث، وإن عارضها قياس قال ففي العمل بها قولان، فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الإيه؟ خبر الواحد. انزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد، هو ده اللي هو عاوز يقوله، يعني ان هم ما عملوش القراءة ديت معاملة القراءة المتواترة. ماشي اللي عندي كده واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: قال فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد، ولا شك أن قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متصلة بالصحابة، إذ معاذ الله أن يظن بهم الاجتهاد، فإن ذلك في تأدية القرآن ممنوع، فثبت أنها أخبار آحاد. وده واضح يعني. ثم قال: وقد يقع في السبعة قراءات يتكلف لها وجوه في العربية تخالف الأفصح، مثل قراءة نصف السبعة، مثل قراءة نصف السبعة وأرجلكم بالخفض، وقراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالخفض، وقراءة ابن عامر وحفص وحمزة وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم بتشديد إن ولما. خلوا بالكم لأن المسائل دي تحتاج إلى شيء من التركيز. هو طبعا كلامه إنه كلام الإمام رحمه الله إنه لأ، كلام الشافعية خلاص خلص يا إبراهيم، كلام الشافعية خلص لعندي، فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد، ولا شك أن قراءة أبي جعفر هو بيلحق ده لأن ده متصل بالصحابة، فهو بيقول إن حكم قراءة الثلاثة زي نفس حكم قراءة الصحابة، إن ده أحد. طيب، وقد يقع في السبعة، ده كلامه بقى، فهو بيقول وقد يقع في السبعة قراءات وتكلف له وجوه من العربية تخالف الأفصح، تخالف الايه؟ الافصح. وطبعا خلوا بالكم ائمة القراءة لا يعملون في شيء من حروف القرآن على الافشى في اللغة ولا الاقيس في العربية، بل على الاثبت في الاثر والاصح في النقل، كما يقول امام الداني رحمه الله: والرواية اذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لان القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير اليه. فهو يقول وقد يقع في السبعة قراءات وتكلف له وجوه من العربية تخالف الأفصح، مثل قراءة نصف السبعة وأرجلكم بالخفض. دي قراءة مين يا عم خالد؟ شو أرجلكم؟ هذه وأرجلكم طبعا فيها قراءتين، يعني احنا عندنا قراءتين، القراءة الأولى وأرجلكم بالخفض، والقراءة الثانية وأرجلكم بالإيه؟ بالنصب. فأما قراءة النصب فقد قرأ بها نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص، قرأوا بنصب اللام، وقرأ الباقون بالإيه؟ وقرأ الباقون بالخفض. طيب، ما الإشكال في هذه القراءة؟ انتبهوا، في إشكال في قراءة النصب الأول اللي هي وأرجلكم، في إشكال في قراءة النصب وأرجلكم، وهو الإشكال يعني أن المتبادر عطف لفظ وأرجلكم على ما قبله، صح؟ وما قبله إيه؟ برؤوسكم مجرور، فكيف نصب؟ ده الإشكال في قراءة النصب وأرجلكم. وهناك إشكال في قراءة الجر، وهو أن الأرجل مغسولة والرأس ممسوحة، فكيف يعطف المغسول على الممسوح؟ طبعا الإشكال، يبقى احنا عندنا إشكال على الوجهين، إشكال في قراءة الايه النصب وإشكال في قراءة الخفض. فأما الإشكال في قراءة النصب فيسير سهل، لأن الوجه أن يكون معطوفا على الوجوه والأيدي، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فيكون في الكلام تقديم وتأخير ماشي، لكن دخلت الرأس بين المغسولات مراعاة للترتيب زي ما عمنا إبراهيم بيقول ماشي. ملناش علاقة عندكم دي الوقت يا عم الشيخ عبد الله، ركز معايا. وإنما دخلت الرأس بين المغسولات مراعاة للترتيب، وبعض العلماء ضعف هذا الوجه بمنع الفصل بين المتعاطفين بغير جملة اعتراضية. يبدأ يعني وجه من الحل، وهناك وجه آخر أن يكون معطوفا على موضع برؤوسكم، أن يكون أرجلكم بالنصب معطوف على موضع برؤوسكم لأن موضعه النصب، يعني التقدير وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، وساعتها هيرد عليه الإشكال الوارد على قراءة الجفر. لكن الوجه الأول يعني الإشكال بتاعه يسير، يعني اللي هو تضعيفه يسير، إن هو يكون معطوف على الوجوه والأيدي، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وإيه وامسحوا برؤوسكم، والكلام فيه تقديم وإيه وتأخير. طيب الإشكال بقى في قراءة الجر، اختلف الناس فيه كثيرا، اختلف الناس فيه كثيرا، وملخص أقوالهم أن المراد بالمسح هنا المسح، يعني ده وجه، يعني الوجه الأول أن المراد بالمسح هنا المسح على الخفين، وده بعيد لأنه قال إلى الكعبين. ثانيا أن المراد بالمسح هنا الغسل، لأنه ورد في بعض كلام العرب كذلك، وهذا وجه حسن، هذا وجه حسن اللي هو أن يكون المراد بالمسح هنا للغسل. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب في الرجلين الغسل والمسح جميعا، ويشكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. والرابع أن في الآية على قراءة الجر التخيير بين الغسل والمسح، وده قول الشيعة وهو قول باطل. والخامس أن المراد هنا المسح على حقيقته ولكنه منسوخ. وحاصل كلام الإمام الطبري رحمه الله أن قراءة النصب تفيد الأمر بالغسل، وقراءة الجر أفادت ذلك مع إمرار اليد على الأرجل مسحا، مع إمرار اليد على الأرجل مسحا. ولذلك قال الإمام الماوردي رحمه الله من الشافعية هذه القراءات المنصوبة تدل على الغسل، فالقراءة المخفوضة تدل على المسح، قيل القراءة المنصوبة لا تدل إلا على الغسل، والقراءة المخفوضة يمكن حملها على أحد وجهين، أحدهما على مسح الخفين فيكون اختلاف القراءتين على اختلاف المعنيين، والثاني أنه محمول على عطف المجاورة دون الحكم، لأنه لما كان معطوفا على الرأس وكان الرأس مخفوضا على إعراب ما جاوره، وهذا لسان العرب، وإحنا شرحنا قبل ذلك أظن في مجالس التحرير مسألة الخفض على المجاورة ماشي، وذكرنا اختلاف الناس فيه. فهذا الوجه في القراءة الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى، أو ده توجيه، هو ده العلم اللي إحنا ذكرناه المرة اللي فاتت اللي هو اسمه علم إيه؟ توجيه القراءات، وأغلب التوجيه بيكون بالنحو والعلوم يعني الشرعية. طيب القراءة الثانية قراءة حمزة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالخفض ماشي. طبعا حمزة رحمه الله تعالى انفرد بقراءة الخفض، وقرأ الباقون بنصبها، قرأ الباقون بنصبها. فقرأ حمزة بخفض الميم، وقرأ الباقون بنصبها. ووجه الإشكال على هذه القراءة إيه؟ على قراءة حمزة، إجماع النحويين أنه يقبح عطف اسم ظاهر على ضمير في حالة الجر دون إعادة الخافض. يعني أنت ما ينفعش تقول مررت به وزيد، مررت به وزيد، يعني ما ينفعش تقول كده، لكن لابد أن تقول مررت به وبزيد. ماشي. الأمر الثاني أنها سؤال بالرحم وهو حلف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وتوجيه ما سبق أن القراءة عمدة وهي تحكم ولا يحكم عليه. ما تقوليش بقى حاجة تانية. ماشي. والثاني أن أهل الكوفة أجازوا ذلك، لذلك فإن في نقل الإجماع غلط. والثالث أن ذلك ورد في الشعر، ووروده يدل على وقوعه، ووقوعه يكفي في الإثبات، ووقوعه يكفي في الإثبات. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في توجيه هذه القراءة، شيخ ابن تيمية: فعلى قراءة الجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم، وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بالله وتعاهدهم بالله. وأما على قراءة الخفض فقد قال طائفة من السلف: هو قولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم، وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه. فإن كان دليلا على جوازه فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم، والقسم هنا لا يسوغ، لكن بسبب الرحم، أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا. يعني هو بيقول لك بالرحم يعني بالمودة اللي بينه وبينك، يعني حس على دمك إن في بينه وبينك مودة، فاعمل لي أي مصلحة. هو ده مراده، يعني مش بيحلف عليه، يعني فاهم. هو ده اللي شيخ الإسلام رحمه الله بيقوله. وحتى الإمام النسفي رحمه الله تعالى اللي هو صاحب التيسير، مش النسفي اللي هو متوفى سنة 537، بيقول رحمه الله تعالى: وقرأ حمزة والأرحام خفضا، وله ثلاثة أوجه، أحدها القسم فكأنه أمرهم بالتقوى وحلفهم عليها بالأرحام، والثاني بإضمار الخافض كأنه قال به وبالأرحام، أي تقولون أسألك بالله وبالرحم أن تفعل كذا، والثالث أنه مخفوض عطفا على الهاء في قوله به، وهذا ضعيف لأنه لا يعطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، لا يقال مررت به وزيد، لكن يقال مررت به وبزيد. وقد جاء في ضرورة الشعر كما قال الشاعر: فاليوم خربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي. وقرأ الباقون بالنصب عطفا على قوله الله: أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها وتهملوا حقها، وجمع بين الحقين تعظيما لحق الرحم، وهو كجمعه بين حقه وحق الأبوين بقوله أن اشكر لي ولوالدي. طبعا مشكلة البيت ده، الجماعة اللي بيدرسوا نحو، يعني فاليوم خربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي. مشكلة البيت ده إنه من هذا البيت أورده سيبويه رحمه الله تعالى، وهو من أحد الأبيات التي لا يعرف قائلها. هم 50 بيت في كتاب سيبويه لا يعرف القائل، وطبعا الشاهد في إيه يا سيدي؟ والأيام من عجبي، لأنه قال فما بك والأيام، حيث عطف الأيام على محل الكاف المجرورة بالباء محلا من غير إعادة الجار. والمسألة ديت اللي هي عطف الظاهر على ضمير مجرور من دون إعادة الجار لا يجيزها أكثر النحاة، لأن الجر والضمير المجرور زي الشيء الواحد، كالشيء الواحد، فإذا عطف بدون الجار فكأنه عطف على بعض الكلمة. وقالوا أن ما ورد من الشعر خلاف ذلك فهو ضرورة، ولذلك بعض النحاة تجرأ ولحن قراءة حمزة وخطأها وردها مع تواترها وصحتها. ولذلك قال الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته لما ذكر هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور النحاة وإلزامهم غيرهم بما ذهبوا إليه، قال أشار الإمام ابن مالك أن ذلك ليس بلازم عنده، بل هو جائز لوروده نثرا أو نظما. فقال في خلاصته في باب عطف النسق: وعود خافض لدى عطف على وليس عندي لازما، إذ قد أتى ضمير خفض لازما قد جعل في النثر والنظم الصحيح مثبتا. رحمه الله تعالى ورضي عنه. وممكن إيه جماعة اللي بيحبوا النحو يدرسوه يرجعوا إلى شرح هذه المسألة في شرح ابن عقيل وحاشية الأشموني رحمه الله تعالى عليه. طيب، يبقى إذن دي قراءة مين يا سيدي؟ حمزة، اللي هي والأرحامي الذي تساءلون به والأرحامي. ثم قال: وقراءة ابن عامر وحفص وحمزة أيضا: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم بتشديد إن ولما. وهذه قراءة قرأ نافع. طبعا الآية دي آية مشكلة غاية في الإشكال. هذه الآية غاية غاية طبعا. اللي ما يفهمش عادي يعني يعديها مش مشكلة ماشي، اللي ما يفهمش الحاجات اللي احنا بنقولها دي عادي يعني، ممكن ايه يعني يتأمل فيها وممكن يراجعها مرة واثنين، ما فهمهاش يعديها ان شاء الله يفهمها بعدين لما يدرس نحو يعني. قرأ نافع وابن كثير وابو بكر بإسكان النون مخففة، ليه يا مازن ما انت دارس وقرأ الباقون بتشديدها، وقرأ ابو جعفر وابن عامر، يبقى نافع وابن كثير وابو بكر بإسكان النون مخففة، وقرأ الباقون به بتجديدها اللي هي وإن ماشي وإن، وقرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم في لما ماشي، وعليه فقراءة نافع وابن كثير إيه التخفيف، وإن كل لما ليوفينهم ربك، وقراءة حفص وابن عامر وحمزة وأبو جعفر بالتشديد فيهما، وقراءة شعبة بالتخفيف في وإن والتشديد في ولما أو في لما، وقراءة الباقين في بالتشديد في وإن وبالتخفيف في ولما. يعني هنا كده كم قراءة؟ أربعة ماشي، وكل قراءة من هذه القراءات فيها إشكال ماشي. أدركت القراءات الأربعة الأول؟ طيب خلونا نمشي واحدة واحدة. الإشكال في هذه القراءة إن بعض العلماء ذكر إن التشديد فيهما لحن ماشي، فهو بيقول القراءة اللي هو بيقولها دي بتشديد إن ولما، ووجهوه بأمور. الأول توجيه قراءة شعبة بالتخفيف في وإن والتشديد في لما، أن يكون أصل لما لمن ما بكسر ميم من، يعني إن هو من الجارة وما الموصولة، والمعنى لمن الذين والله ليوفينهم، فأدغمت النون في الميم فصار في اللفظ كم ميم؟ ثلاثة أحسن، فحذفت إحداها تخفيفا فصار اللفظ إيه؟ لما ماشي؟ أو أن يكون أصل لما لمن ما بفتح الإيه؟ الميم من، على أن تكون من هنا احنا قلنا من الأولى ايه مجرورة، هنا من على أن تكون موصولة أو موصوفة، وما مزيدة، فقلبت النون ميما ثم أدغمت الميم التي ثم أدغمت في الميم التي بعدها، فاجتمع كده كم ميم؟ ثلاثة. حذفت الميم الوسطى اللي هي المبدلة من النون فأصبحت، طبعا بقرأ أنا مش حافظ الكلام ده يعني، ما يعني أنا لو أنا مش قدامي الكلام عمره ما أعرف أقوله، عشان بس ما حدش يعني يظن بي حاجة، إنما أنا بقرأ من اللي قدامي. فحذفت الميم الوسطى وهي المبدلة من النون فأصبحت لما، بس أنا فاهم إن شاء الله يعني، إن شاء الله أنا فاهم. والتقدير وإن كلا لخلق، لان انا قعدت يجي نص شهر احضر في الكلام ده، فيعني الموضوع برضو محتاج تامل يعني. والتقدير وان كل لخلق ليوفينهم ربك اعماله، خلاص ده الوجه الثاني. الوجه الثالث ان اصلها لمن بالتشديد والتنوين، لمن هكذا بالتشديد والتنوين، وان كلا شديدا وحقا ليوفينهم ربك اعماله، ولكن قارئ ذلك كذلك حذف منه التنوين فأخرجه على لفظ فعل إيه؟ لما، يعني هو بس حذف التنوين يعني، وهو فعل كما فعل ذلك في قوله ثم أرسلنا رسلنا إيه؟ تترى. فقرأ تترى بعضهم بالتنوين تترا، كما قرأ من قرأ لما بالتنوين لما، وقرأ آخرون بغير تنوين، كما قرأ برضك لما بغير تنوين من قرأ. ده الوجه الثالث. الوجه الرابع أن يقال إن نافية، لسه أنت فاكرين أصلا الثلاثة اللي هذا؟ أن يقال إن نافية، أن يقال إن، أنا صراحة ما كنتش هشرحها بس قلت يعني إيه مش مشكلة اشرحها وخلاص، لعل أحدا ينتفع بها، رب مبلغ أوعى من سامع، من رب إيه؟ من رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أو يقال إن نافية بمنزلة ما، ولما بمعنى إلا، كقوله إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. وكلا في سورة هود منصوبة على إضمار فعل تقديره أرى وأعلم. يبقى ده توجيه القراءة الهين الأولى اللي هي قراءة شعبة، اللي هي قراءة شعبة بالتخفيف في وإن والتشديد في لما. القراءة الثانية اللي هو قراءة التشديد في وإن ولما، وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة وأبو جعفر، وتوجيهها بأمور: أن تكون إن المشددة وكلا اسمها ولذلك نصب بعدها، وأما لما فيقال فيها ما قيل في القراءة الأولى. مش هنعيد الكلام تاني في إيه؟ في لما، خلاص؟ والوجه الثاني أن تكون طيب الوجه الثاني أن تكون إن هي المخففة ثقلت، وهي نافية بمعنى ما، ولما بمعنى إلا، وهو وجه ضعيف. الوجه الثالث أن لما هي الجازمة وحذف فعلها المجزوم لدلالة المعنى عليه، أي وإن كل لما ينقص من جزاء عمله، كقولهم قاربت المسجد ولما، يعني ولما إيه أدخله. وقد ابتدأ الجملة بالقسم، وقد ابتدأ الجملة بالقسم بعدها ليوفينهم، وهذا وجه حسن. الوجه الثالث أو عفوا التوجيه الثالث اللي هي توجيه قراءة التخفيف فيهما، اللي هي قراءة نافع وابن كثير، وتوجيهها بأمور: أن تكون إن المخففة، ولما اللام فيها هي الداخلة على خبرها، وما موصولة بمعنى الذي، واللام في ليوفينهم جواب قسم مضمر أو أضمر يعني، والجملة من الجواب والقسم صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب. يعني تقدير الكلام هيكون إيه على القراءة ديت؟ وإن كل الذين والله ليوفينهم، ماشي؟ أو أن تكون إن النافية، وما في لما الموصولة أو نكرة موصوفة أو زائدة للفصل بين اللامين، واللام هي الموطئة للقسم، أو أن تكون إن النافية ولما بمعنى إلا. وأما توجيه قراءة التشديد اللي هي القراءة الرابعة والأخيرة، قراءة تشديد إن وتخفيف لما، وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب، أن ما زائدة فاصلة، يعني فاصلة اللامين، وإن هي العاملة الناصبة للمبتدأ الرافعة للخبر، ماشي؟ اللي هي إن وإيه؟ إيه؟ أيوة، إن وأخواتها المشهورة، ترفع إن المبتدأ اسما والخبر تنصبه، عفوا تنصيب اللي هي إن الناصبة للمبتدأ الرافعة والخبر، اللي هي عكس كان، كان ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر. وقد قال الطبري رحمه الله دي قراءة التشديد اللي هي تشديد إن وتخفيف إيه لما، وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب، إن ما زائدة فاصلة، وإن هي العاملة الناصبة للمبتدأ الرافعة للخبر. قال الطبري: وأصح هذه القراءات مخرجا على كلام العرب المستفيض فيهم قراءة من قرأ وإن بتشديد نونها كل لما بتخفيف ما ليوفينهم ربك، بمعنى وإن كل هؤلاء الذين قصصنا عليك يا محمد قصصهم في هذه السورة لمن ليوفينهم ربك أعمالهم بالصالح منها بالجزيل من الثواب وبالطالح منها بالشديد من العقاب. فتكون ما بمعنى فتكون ما هنا بمعنى إيه على كلام الطبري؟ هو بيقول الطبري وأصح أركزه، لا ده كلام مهم يعني، ممكن اللي فات يحتاج إلى تأمل، لكن يعني فهم كلام الطبري مهم. بيقول: وأصح هذه القراءات مخرجا على كلام العرب المستفيض فيه قراءة من قرأ وإن بتشديد نونها وكل لما بتخفيف ما ليوفينهم ربك، بمعنى وإن كل هؤلاء الذين قصصنا عليك يا محمد قصصهم في هذه السورة لمن ليوفينهم ربك أعمالهم بالصالح منها بالجزيل من الثواب وبالطالح منها بالشديد من العقاب. فتكون ما بمعنى من، واللام فيها اللام التي فيها جوابا لأن، واللام في قوله ليوفينهم لام قسم. طبعا هذه أوجه أخرى، هذا وجه، وهناك أوجه كثيرة تركتها في هذه القراءات، ومن لم يفهم هذه الأوجه فليتأسى بقول أبي علي الكسائي رحمه الله أحد القراء السبعة، متوفى سنة 189، وهو مش عالم بس بالقراءات، لو عالم بالقراءات واللغة والعربية والنحو كل حاجة. قال: الله جل وعز أعلم بهذه القراءة، ما أعرف لها وجها. وقال أبو شامة رحمه الله المتوفى سنة 665 صاحب شرح الشاطبية المشهور إبراز المعاني فيما نقله السمين الحلبي والسمين الحلبي طبعا احد ائمه النحو الكبار، متوفى سنه 756. قال: اما ما يتعلق بها من حيث التخريج فقد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا، حتى قال ابو شامه: واما هذه الايه فمعناها على القراءات من اشكل الايات. ماشي، والحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله ان احنا خلصنا الايه، لكن لسه ما خلصناش الدرس. طيب، قال: وقراءتي قنبل. قال: وقراءتي قنبل. وقنبل طبعا اللي هو هو كان بيستعمل دواء يعني اسمه قنبل، فلذلك قيل له قنبل. وقراءتي قنبل رحمه الله تعالى بإثبات الياء مع الجزم في قوله: إنه من يتقي ويصبر. بإثبات الياء مع الجزم في قوله: إنه من يتقي ويصبر. طبعا إنه من يتقي ويصبر قرأ قنبل يتقي بإثبات الياء وصلا ووقفا، يعني إنه من يتقي وإنه من يتقي ويصبر، وقرأ الباقون بحذفها فيهما. طبعا قراءة الجماعة واضح لأنها إيه؟ مجزومة، إنه من يتقي ويصبر مجزوم. لكن قراءة قنبل اختلف فيها الناس على قولين، أجودهما أن إثبات الحرف العلة، ده توجيه سهل يعني مش زي اللي فاتت، يعني أن إثبات حرف العلة في الحركة لغة لبعض العرب، وأنشدوا على ذلك قول قيس ابن زهير: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. وقول الآخر: هجوت زبان ثم جئت معتذرا، من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي. وقول الآخر: إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، يعني ريح دماغك منها. إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، ما فيهاش رجع يعني. الثاني أنه مرفوع غير مجزوم. أنه مرفوع غير مجزوم، ومن موصوله، طبعا نعتذر لك يا أمنا الكريمة، هو الرجل هو اللي بيقول كده. أنه مرفوع غير مجزوم، ومن موصولة والفعل صلتها، فلذلك لم يحذف لامه. يبقى إذن الأول إن إثبات حرف العلة في الحركة لغة لبعض الايه العرب. الوجه الثاني أنه مرفوع غير مجزوم ومن موصولة والفعل صلتها، فلذلك لم يحذف لامه. واعترض على هذا بأنه قد عطف عليه مجزوم اللي هو قوله ايه يصبر، فإن قنبلا لم يقرأه إلا ساكن الرابع. ماشي، وأجيب عن ذلك بأن التسكين لتوالي الحركات، وأجيب أيضا بأنه جزم على التوهم، يعني لما كانت من الموصولة تشبه من الشرطية. وهذه عبارة كما يقول السمين الحلبي فيها غلط على القرآن، إن احنا نقولش منصوب على التوهم، دي فائدة عزيزة مهمة. قال السمين: وهذه عبارة فيها غلط على القرآن، فينبغي أن يقال فيها مراعاة للشبه اللفظي ولا يقال للتوهم. يعني حتى في الإعراب تنتبه برضك أن أنت بتتكلم عن القرآن يعني. وأجيب أيضا بأنه سكن للوقف ثم أجري الوصل مجرى الوقف. وأجيب أيضا بأنه إنما جزم حملا لمن الموصولة على من الشرطية لأنها مثلها في المعنى، ولذلك دخلت الفاء في خبرها. قال السمين: وقد يقال على هذا يجوز أن تكون من شرطية، وإنما ثبتت الياء ولم تجزم من لشبهها بمن الموصولة، ثم لم يعتبر هذا الشبه في قوله ويصبر، فلذلك جزمه، إلا أنه يبعد من جهة أن العامل لم يؤثر فيما بعده ويليه، ويؤثر فيما هو بعيد إيه؟ فيما هو بعيد منه، إلى آخره، يعني من شرح الإمام. هنيجي الوقت يا شيخ إبراهيم، أقول لك أنا الأمر الكل يعني. طيب، وقراءة ابن عامر في الحديد: وكل وعد الله الحسنى برفع كل، برفع كل. وطبعا ابن عامر رحمه الله قرأ برفع لام وكل، والقراءة وبالمناسبة ده مثبت في المصاحف، هذا مثبت في المصاحف الشامية. وقرأ الباقون بالنص: وكلا وعد الله الحسنى، وكذلك هو في مصاحفهم. فأما قراءة العامة بالنصب على أنه مفعول إيه؟ مفعول إيه؟ وكلا عربها إيه؟ لا، ما هو يعني إحنا قلنا صحيح الآية الثانية مشكلة، لكن الآية دي عادية، أي حد مذكر نحو بسم الله الرحمن الرحيم هيقول. قراءة العامة بالنصب على أنه مفعول مقدم، وهي مرسومة في مصاحفهم: وكلا بألف. وابن عامر قرأ بالرفع، وقراءة الرفع على قراءة ابن عامر رحمه الله تعالى لها توجيه. الأوجه أو الأظهر يعني أنه ارتفع على الابتداء، والجملة بعده خبر والعائد محذوف، يعني وكل وعده الله الحسنى يعني. ماشي. ومثله قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، برفع كله، برفع كله يعني لم أصنعه. ماشي. والثاني أن يكون كل خبر مبتدأ محذوف، ووعد الله الحسنى صفة لما قبله، والعائد محذوف يعني وأولئك كل وعده الله الحسنى. وحذف العائد من الصفة كثير بخلاف حذفه من الخبر، ومن حذفه من الصفة قوله وما أدري أغيرهم تناء وطول العهد أمال أصابوا، يعني أمال أصابوه، ومثله كثير. وهي على أي حال في مصاحف الشام مرسومة وكل بدون ألف، فقد وافق كل مصحفه، فقد وافق كل مصحفه. يبقى إذن حجة النصب بين، لأنه بمنزلة زيدا وعدت خيرا، خلاص مفعول وعد. حجة ابن عامر إن الفعل إذا تقدم عليه المفعول لم يقوى عمله فيه قوته إذا تأخر، زي قول الرجل كده قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه، فرواه بالرفع لتقدمه على الفعل، وإن لم يكن شيء يمنع من تسلط الفعل عليه، فكذلك قوله أيضا وكل وعد الله الحسنى يكون على إرادة الهاء وحذفها. خلي بالك عم إبراهيم بقى عشان تعرف هو ليه جايب الكلام ده. قال رحمه الله تعالى برفع كل، فلا تخرج بذلك عن التواتر بل يخرج لها وجه كما سبق. يعني هو عاوز يقول رحمه الله تعالى إنه وإن كانت هذه القراءة ليست يعني على الأفصح من كلام العرب، إلا إن ده لا يخرجها عن التواتر بل يخرج لها وجه، زي ما احنا عمالين نقول كده بقالنا ساعة. ماشي. وقد يتكلم من لا أدب له في ذلك ويقول هذه القراءة شاذة وهو مردود، وبعدين حب يعتذر فقال وإن أطلق الشذوذ على ذلك فالمراد الشذوذ عن القياس لا الشذوذ القسيم للتواتر، لا الشذوذ القسيم للإيه؟ للتواتر. يعني هو عاوز يقول يعني طب لو في علماء قالوا إن دي قراءة شاذة هنعتذر لهم، ها؟ هنعتذر لهم إيه؟ إن القراءة لا، هنعتذر ده إن هم ما أطلقوش الشاذ مقابل التواتر. أيوة الشذوذ عن القياس، يعني هي قياس دية إن هي تيجي كده، قياس دي في اللغة إنها تيجي بالرفع، قياس دي في اللغة إنها تيجي بكذا. ماشي. فاهمين ده أمر مهم، لأن شوف العلماء بيتكلموا إزاي عن بعض. يعني هو قال إن ده غلط ما نقولش شاذ، زي السامي الحابب ده غلط على القرآن فعش يقول كده، فما فعش يقول إن هي شاذ عشان دول سبعة. لكن لو وجدنا بعض العلماء بيطلق الشذوذ هيكون المراد الشذوذ عن القياس مش الشذوذ قسيم الإيه طبعا القسيم اللي هو إيه اللي هم داخلين في قسم واحد. شرحت لكم أنا الفكرة دي قبل كده. وطبعا قوله رحمه الله فلا تخرج بذلك بل يخرج لها وجه كما سبق، ده اللي بيسميه العلماء علم ايه؟ علم توجيه القراءات. وعلم توجيه القراءات هو علم يعتني بالكشف عن وجوه القراءات وعللها، هذا علم يعتني بالكشف عن وجوه القراءات وايه؟ وعللها. ماشي. يعني إيه علم يعتني بالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها وبيانها والإيضاح عنها؟ لذلك العلماء كتبوا في توجيه هذا العلم، كتبوا في توجيه هذا العلم كتبا، واعتنوا في بتوجيه القراءات المتواترة والشاذ أيضا. ومن كتبهم في ذلك القراءات وعلل النحويين فيها للإمام أبي منصور الأزهري رحمه الله تعالى، متوفى سنة 370، متوفى سنة 370. وأيضا إعراب القراءات السبع وعللها للإمام ابن خالوية رحمه الله، أبو عبد الله الحسين أحمد بن خالوية، المتوفى سنة 370، اللي هو تلميذ مين؟ تلميذ مين ابن خالوية ده؟ قلناه قبل كده. لا ابن جني بعده، ابن جني متوفى سنة 392. أيوه أحسنت يا أستاذنا الكريم دكتور عبيدة، من تلاميذ ابن مجاهد رحمه الله، اللي هو من سبع السبع. وأيضا الحجة خالويا أو خالويها عادي يعني على الضبط المشهور، ما هم أهل الحديث غير أهل اللغة في الضبط، يعني في ضبط دي الأسماء دي سيبويه وخالويه وراهويه إلى آخره. والحجة للقراء السبعة للإمام أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي رحمه الله، والمحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي عثمان ابن جني رحمه الله، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، وحجة القراءات للإمام ابن زنجلة رحمه الله تعالى. وفي يعني كتب كثيرة جدا في علم التوجيه. وعلم التوجيه يشمل عدة موضوعات، منها توجيه الإعراب زي اللي احنا قلناه دلوقتي، أو توجيه التصريف، أو توجيه الأداء، أو توجيه اختلاف معاني الألفاظ. واللي بيخص علم التفسير منها توجيه ما يتعلق بالإيه؟ بالمعنى. فإذا اختلف المعنى بسبب القراءة فإنه من علم التفسير، أما إذا لم يكن الاختلاف متعلق بالمعنى فإنه يكون خارج عن علم الإيه؟ التفسير. طبعا يعني إن المفسر بيستفيد من كتب هذا العلم اللي هو المؤثر في الإيه؟ في المعنى، ماشي؟ زي مثلا قول الله عز وجل مستكبرين به سامرا تهجرون، فتهجرون فيها قراءتين، القراءة الأولى بفتح التاء وضم الجيم تهجرون، يعني تتركون الآيات ولا تنقادون لها ولا تؤمنون بها، وفي قراءة تانية تهجرون يعني تقولون الهجر من الكلام وهو الهذيان والقبيح من القول وما لا خير فيه. خلاص. طبعا الاختلاف في القراءات المتواترة، وده أمر مهم تنتبه له، الاختلاف في القراءات المتواترة من قبيل اختلاف التنوع، ولا يوجد تناقض بين القراءات المتواترة البتة، لأنها من عند الله، والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو تأملت أصلا لاختلاف الكائن في القراءة مما له أثر في المعنى، يعني ستجد أن تكون مادة اللفظ واحدة، لكن أحد في أحدها زيادة في المبنى زي كزيادة التضعيف، زي مثلا فتحت أو فتحت بالشدة على التاء الأولى وبالشدة على التاء الأولى وبعدم الشدة، أو زيادة الألف زي نخرة وناخرة بألف وبدونها، يعني في قوله مثلا وفتحت أبوابها، وقوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابها قراءتين، التشديد والمراد على التنبيه على تكرار الفعل كأنها فتحت مرة بعد مرة، أو تكثير الفتحة أو المبالغة فيه، أو بتخفيف التاء المكسورة هو المراد بها حصول جنس الإيه؟ جنس الفتح، أو أن تكون القراءة بيانا لمعنى القراءة الأخرى، زي يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وفي قراءة يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا، فيفهم من صيغة الجمع الدلالة على أن المراد عموم المجالس، فيكون المراد بالمجلس الجنس، جنس المجالس، مش مجلس بعينه، فيكون عاما كقراءة الايه الجمع، ماشي؟ يعني الجمع جاي إن المراد بالمجلس عموم المجالس لا مجلس بعينه اللي هو مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في تفسير قراءة الإفراد والله أعلم، أو أن يكون لكل قراءة معنى مستقل. وده لا يخلو من حالين، أن يكون الاختلاف في القراءة راجعا إلى ذات واحدة فيكون حكما لهذه الذات بتلك القراءة، زي قول الله عز وجل وما هو على الغيب بضنين، فقرأت وما هو على الغيب بضنين، فقراءة الضاد معناها إن هو ليس ببخيل بالواحد، وقراءة الظاء معناها أنه ليس بمتهم في بلاغه عن الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بخيلا صلوات الله وسلامه عليه، وليس أيضا متهما عليه الصلاة والسلام. والثاني أن يكون الاختلاف في القراءات راجعا إلى أكثر من ذات، فيكون لكل ذات الحكم الخاص بها من معنى قراءتها، زي قول الله عز وجل ذو العرش المجيد أو ذو العرش المجيدي، فقرئ بالرفع والجر، فمن قرأ بالرفع فمعناه ذو العرش وهو الله مجيد، ومن قرأه بالجر جعله من صفة العرش فالعرش هو المجيد، ماشي؟ وقد ذكرنا أن القراءتان بهذا الوجه تعامل معاملة الايه الايتين، فالله عز وجل مجيد والقرآن ايضا والعرش ايضا مجيد، واضح كده؟ وده يا أخوانا أمر مهم. ومن الأمور المهمة أيضا متعلقة بهذه المسألة أنه ينتبه إلى عدم تخطئة المفسر إلا بعد معرفة قراءته. فيجي واحد مثلا وسيدنا ابن مجاهد يقول مثلا ايه في قوله تعالى واحيط بثمره او وكان له ثمر، فيقول ان ده غلط، هو فسره بالذهب والفضه فيقول ده غلط. لا مش غلط، وانما جاء تفسير مجاهد على قراءه اهل مكه، واهل مكه كانوا يقرؤونها وكان له ثمر، فليس تفسيرا لقراءه الفتح وكان له ثمر، وانما قراءته وكان له ثمر. فمن لم ينتبه لهذا حكم على هذا التفسير بالبعد، والأمر ليس كذلك، فينبغي أن يهتم بالقراءات. وللأسف الشديد طبعا كما تعلمون أن أغلب التفاسير مطبوعة على قراءة حفص، وكثير من هؤلاء الأئمة لم يكن يقرأ على قراءة حفص. بهذا نكون قد انتهينا من الإحاطة ببعض ما ذكره الإمام البلقيني رحمه الله تعالى في هذه المسائل المتعلقة بالقراءات المتواترة والشاذة والآحاد. وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى ننتهي من النوع 16 وما يليه، اللي هي قراءات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نطيل في التعليق عليها، وأيضا الباب الذي يلي ذلك وهم الرواة والحفاظ من الأئمة والعلماء. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.